بيّن سماحة الإمام الخميني قدس سره فيما سبق معنى الثقلين، ثم أشار إلى ما أصاب وديعتي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم الطواغيت، وها هو يستكمل كلامه بالقول:
وبلغ الانحراف درجة أن الحكومات الجائرة والخبثاء من فقهاء البلاط، وهم أسوأ من الطغاة، اتخذوا القرآن وسيلة للظلم وترويج الفساد وتسويغ أعمال الظلمة والمعاندين لإرادة الحق تعالى. وأسفا أن القرآن وهو كتاب الهداية لم يعد له من دور سوى في المقابر والمآتم بسبب الأعداء والمتآمرين والجهلة من الأصدقاء. كان الحال كذلك وما زال، فأصبح الكتاب الذي ينبغي أن يكون وسيلة لتوحيد المسلمين والعالمين ودستورا لحياتهم أصبح وسيلة للتفرقة وإثارة الخلاف، أو عطل دوره كليا. ولقد رأينا كيف يعتبر مرتكبا لكبرى الكبائر من ينادي بالحكومة الإسلامية ويتحدث بالسياسة، في حين أن سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والسنة ملأ بالنصوص المعنية بدور الإسلام الكبير في الشؤون السياسية. وأصبح وصف عالم الدين بالسياسي مرادفا لوصفه بعدم الدين، وما زال هذا الوصف موجودا. وأخيرا آل الحال إلى أن تعمد القوى الشيطانية الكبرى ابتغاء محو القرآن وحفظ مطامعها الشيطانية إلى طبع القرآن بخط جميل وتوزيعه على نطاق واسع، وتنفذ ذلك بأيدي الحكومات المنحرفة التي تتظاهر بالإسلام زيفا وهي بعيدة عن تعاليمه، وبهذا المكر الشيطاني تعطل القرآن. وقد رأينا كيف أن محمد رضا بهلوي طبع القرآن فاستغفل به البعض، وكيف امتدحته فئة من رجال الدين جاهلة بالأهداف الإسلامية. نحن نفخر ويفخر شعبنا المتمسك بالإسلام والقرآن بأننا أتباع مذهب يهدف إلى إنقاذ حقائق القرآن الممتلئة دعوة إلى الوحدة بين المسلمين، بل البشرية من المقابر، باعتبارها أنجع علاج منقذ للإنسان من القيود المكبلة لرجليه ويديه وقلبه وعقله، والسائقة له إلى الفناء والعدم والرق والعبودية للطواغيت.
ثم ينتقل سماحته إلى بيان عظمة القرآن الكريم، إذ يقول إمامنا الخميني قدس سره الشريف:
أعلم أيها العزيز أن عظمة كل كلام وكل كتاب إما بعظمة متكلمه وكاتبه، وإما بعظمة مطالبه ومقاصده، وإما بعظمة نتائجه وثمراته، وإما بعظمة الرسول والواسطة، وإما بعظمة المرسل إليه وحامله، وإما بعظمة حافظه وحارسه، وإما بعظمة شارحه ومبينه، وإما بعظمة وقت إرساله وكيفية إرساله. وبعض هذه الأمور دخيل في العظمة ذاتا وجوهرا، وبعضها عرضا وبالواسطة، وبعضها كاشف عن العظمة. وجميع هذه الأمور التي ذكرناها موجودة في هذه الصحيفة النورانية بالوجه الأعلى والأوفى، بل هي من مختصاته، بحيث إن أي كتاب آخر إما ألا يشترك معه في شيء منها أصلا، أو لا يشترك معه في جميع المراتب. أما عظمة متكلمه ومنشئه وصاحبه فهو العظيم المطلق الذي جميع أنواع العظمة المتصورة في الملك والملكوت وجميع أنواع القدرة النازلة في الغيب والشهادة رشحة من تجليات عظمة فعل تلك الذات المقدسة. ولا يمكن أن يتجلى الحق تعالى بالعظمة لأحد، وإنما يتجلى بها من وراء آلاف الحجب والسرادقات، كما في الحديث: إن لله تبارك وتعالى 70,000 حجاب من نور وظلمة، لو كشفت لأحرقت سبحات وجهي دونه. وعند أهل المعرفة قد صدر هذا الكتاب الشريف من الحق تعالى بمبدئية جميع الشؤون الذاتية والصفاتية والفعلية، وبجميع التجليات الجمالية والجلالية، وليست لسائر الكتب السماوية هذه المرتبة والمنزلة. وأما عظمته بواسطة محتوياته ومقاصده ومطالبه، فيستدعي ذلك عقد فصل على حدة، بل فصول وأبواب ورسالة مستقلة وكتاب مستقل، حتى يسلك نبذة منها في سلك البيان والتحرير. ونحن نشير بطريق الإجمال بفصل مستقل إلى كلياته، وفي ذلك الفصل نشير إلى عظمته من حيث النتائج والثمرات إن شاء الله. وأما عظمة رسول الوحي وواسطة الإيصال، فهو جبرائيل الأمين والروح الأعظم الذي يتصل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد خروجه عن الجلباب البشري، وتوجيه شطر قلبه إلى حضرة الجبروت بذاك الروح الأعظم، وهو أحد أركان دار التحقق الأربعة، بل هو أعظم أركانها وأشرف أنواعها، لأن تلك الذات النورانية ملك موكل للعلم والحكمة وصاحب الأرزاق المعنوية والأطعمة الروحانية. يستفاد من كتاب الله والأحاديث الشريفة تعظيم جبرائيل وتقدمه على سائر الملائكة. وأما عظمة المرسل إليه ومتحمله، فهو القلب التقي النقي الأحمدي الأحدي الجماعي المحمدي الذي تجلى له الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية والأفعالية، وهو صاحب النبوة الختمية والولاية المطلقة، وهو أكرم البرية وأعظم الخليقة وخلاصة الكون وجوهرة الوجود وعصارة دار التحقق واللبنة الأخيرة وصاحب البرزخية الكبرى والخلافة العظمى. وأما حافظه وحارسه فهو ذات الحق جل جلاله، كما قال في الآية الكريمة المباركة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما شارحه ومبينه فالذوات المطهرة المعصومون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجة العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذين هم مفاتيح الوجود ومخازن الكبرياء ومعادن الحكمة والوحي وأصول المعارف والعوارف وأصحاب مقام الجمع والتفصيل. وأما وقت الوحي فليلة القدر أعظم الليالي وخير من 1,000 شهر وأنور الأزمنة، وهي في الحقيقة وقت وصول الولي المطلق والرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم.
القرآن جوامع الكلم، كما يعبر الإمام الخميني بقوله:
وحيث إن الذات المقدسة للحق جل وعلا على حسب كل يوم هو في شأن، يتجلى لقلوب الأنبياء والأولياء في كسوة الأسماء والصفات، وتختلف التجليات على حسب اختلاف قلوبهم، والكتب السماوية التي نزلت على قلوبهم بنعت الإيحاء بتوسط ملك اللوح جبرائيل تختلف على حسب اختلاف هذه التجليات، وعلى حسب اختلاف الأسماء التي لها المبدئية، كما أن اختلاف الأنبياء وشرائعهم أيضا باختلاف الدول الأسمائية، فكل اسم تكون إحاطته أكثر ويكون أجمع، تكون دولته أكثر إحاطة والنبوة التابعة له أكثر إحاطة والكتاب النازل منه أكثر إحاطة وجامعية، وتكون الشريعة التابعة له أكثر إحاطة وأدوم، وحيث إن النبوة الختمية والقرآن الشريف وشريعة سيد البشر من مظاهر المقام الجامع الأحادي وحضرة اسم الله الأعظم ومجاليها أو من تجلياتها وظهوراته، فلهذا صارت أكثر النبوات والكتب والشرائع إحاطة وأجمعها، ولا يتصور أكمل وأشرف من نبوته وكتابه وشريعته، ولا يتنزل من عالم الغيب على بسيط الطبيعة علم أعلى منه أو شبيه له، بمعنى أن هذا هو آخر ظهور للكمال العلمي المربوط بالشرائع، وليس للأعلى منه إمكان النزول في عالم الملك، فنفس الرسول الخاتم أشرف الموجودات والمظهر التام للإسم الأعظم، ونبوته أيضا أتم النبوات الممكنة وصورة لدولة الإسم الأعظم، ولهذه الجهة لهذا الكتاب أحادية الجمع والتفصيل.